عظم مكانة طلب العلم الشرعي. محاضرة الشيخ العلامة عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله في دار الحديث بمعبر في الرابع من شهر ذي القعدة لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. دار الحديث بمعبر حرسها الله
www.sh-imam.net.
والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن ضيفنا في هذه الليلة هو فضيلة الشيخ المبارك عثمان السالمي حفظه الله وحياه الله، وحيا الله من جاء معه، وحيا الله بكم جميعا في بيت الله عز وجل. الشيخ عثمان حفظه الله لا يخفى على كثير منكم، وهو من كبار مشايخ أهل السنة والجماعة في اليمن، ومن كبار طلاب الشيخ العلامة الوادعي رحمه الله تعالى، ويقوم على دار الحديث في مدينة ذمار، وله من الطلاب والمشايخ والدعاة الشيء الكثير، فهو من المشايخ الكبار، ونشتاق جميعا إلى مثل هؤلاء المشايخ الذين يذكروننا وينصحوننا، فلنكن قلوبا واعية وآذانا صاغية لما سيلقى علينا من نصائح هذا الشيخ المبارك، وذلك بعد أداء السنة.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أحمد الله أولا الذي يسر لي زيارة إخواني في هذا الدار، دار الحديث والعلم الشامخ الرفيع، وذلك بفضل الله جل وعلا، فله الحمد والمنة والفضل، لنتذاكر العلم ونتواصى بالحق ويذكر بعضنا بعضا. والزيارة أيضا تكون لمشايخ الدار جزاهم الله خيرا، ورفع ذكرهم في الدنيا والآخرة، وعانهم على الخير الذي هم فيه، على رأسهم الشيخ العلامة محمد بن عبد الله الإمام عافاه الله ورفع قدره. أسأل الله تعالى أن يحفظ علماء الإسلام في كل مكان، وأن يحفظ الأمة المسلمة، وأن يرفع قدرها ويرد كيد عدوها في نحره من أعداء الإسلام. فبحمد الله لم يزل في المسلمين خير ما داموا يهتمون بالقرآن ويهتمون بعلم السنة أيضا، فإن هذا هو طريق السعادة وطريق الرشد وطريق الرفعة، فإن طريقة القرآن طريقة السنة هي طريقة العز للأمة، طريقة العصمة من الضلالات والغوايات. فنحمد الله تعالى أيضا الذي وفقنا وإياكم لطلب العلم ولتعلم القرآن وتعلم السنة، فأقول يا طالب العلم احمد ربك أن الله قد يسر لك هذا الطريق، طريق العلم، طريق الرفعة. لو كنت تعلم فهذه هي طريق الرفعة والله. فربنا يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات في الآخرة وفي الجنة، ويرفعهم أيضا في الدنيا بالذكر الحسن، يرفعهم عن الأمور الرذيلة والخسيسة. فما تجد بحمد الله العلماء في الأمور الرذيلة، لا مغني ولا مزمر ولا مرابي، جمهور علماء الإسلام بحمد الله يكونون على ديانة وفضل، فتجدهم على طريق رفيع نزيه ينزهون أنفسهم عن سفاسف الأمور وإذا مروا باللغو مروا كراما، فلا يلتفتون إلى مثل هذه الأمور الرذيلة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما فيضع به آخرين، رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه. فالرفعة يا عباد الله هي بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بما كان عليه سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه صحابته الراشدون المهديون، فأولئك من اقتدى بهم رشد. فلذلك رفع الله الأمة المحمدية بسبب ما أعطاهم الله تعالى من الاستقامة والفضل. فالصحابة كانوا أخشى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتقى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان مجتمعهم مجتمع خير وعلم وبر وإحسان. نعم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخطاب لأول الأمة المحمدية ومن تبعهم بإحسان يدخل تحت هذا المدح العظيم. فاليهود والنصارى علماءهم سقطوا في أكل الحرام، في الرشوة، في الحيل، فنهى الله علماء هذه الأمة أن يقتدوا بهم. نعم، بل هذه الأمة علماءها هم أخشى الناس، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا وجدت الخشية في أهل العلم والخوف سعدت الأمة، لأن العلماء يأمرون الناس بالبر والتقوى وينهونهم عن البغي والمنكر. لذلك الأمة المحمدية هي خير الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها، أنتم خيرها وأكرمها على الله، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يا أيها المسلم الكريم، احمد ربك أن الله جل وعلا قد جعلك من أمة محمد، ولكن نريد منك أن تسلك الطريق أيضا التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تأخذ هذا الخير والمدح وتحصل على ما وعد الله جل وعلا المؤمنين والمتقين والعلماء بالرفعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فاسلك هذا الطريق. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن الطرق وأقومها وأسعدها. إذا لم تكن عالما كيف تعرف القرآن؟ كيف تعرف الواجبات التي في القرآن؟ كيف تعرف المستحبات التي في القرآن؟ كيف تعرف ما هو المطلوب منك في القرآن؟ لابد إذن من تعلم القرآن حتى تعلم ما يدعوك إليه القرآن وما يحذرك منه القرآن، حتى تكون على أقوم الطرق وأحسن الطرق. نعم، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل بالقرآن فصارت أخلاقه عالية، صارت أخلاقه أعلى الأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. يعني كأن القرآن صار سجية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في طاعته، في معاملته، في صلاته، في صدقاته، في حروبه، في جهاده، في كل حركاته يعمل بالقرآن، يعمل بالقرآن. إذن نتعلم القرآن، عند ذلك سنعرف ونفهم ماذا يطلب منا هذا القرآن. نعم، وقل ربي زدني علما. إذن أنت ينبغي أن تسأل الله أن يزدك علما، ولو عندك شيء من العلم لا تزهد وتقول أنا خلاص صرت أحفظ القرآن. هو لا يكفي حفظ القرآن، حفظ القرآن درجة عظيمة ومنزلة كبيرة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا عند أحمد وغيره. هذه بشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لحفاظ القرآن. فإذا كنت تحفظ القرآن أو نصف القرآن أو ثلث القرآن هذا خير كبير جدا. لكن إذا حفظت القرآن تعلم ما هو الفضل الذي قد أعطيته، فهذه بشارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري، معروف هذا. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يغدو أحدكم إلى يحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطع رحم أي نوق عظام. قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد، يغدو يبكر، فيقرأ آية أو يعلم آية خير من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث وأربع خير من أربع، خير من أربع، ومن إعدادهن من الإبل. رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه أو بن عامر. فانظر إلى هذه البشارة، فقوله يعلم آية أو يقرأ آية فيه إشارة إلى تعلم معاني القرآن أيضا. فهو لا يكفي الحفظ، لا يكفي الحفظ. فبعضهم يحفظ القرآن ولكن تجده ربما ما يعلم ما معنى القرآن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فإذا هو حول القبور يطوف ويبكي ويخشع. هذا ما استفاد إذن من حفظ القرآن؟ يدعو غير الله، يذبح لغير الله، أو يدعو الجن والعفاريت، أسأل الله العافية. هذا ما استفاد كثيرا من القرآن، ما استفاد أصلا، بل قد يكون الحج بل يكون بل القرآن حجة عليه لأنه ما تعلم معنى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله ليس له كفء ولا شريك ولا مثيل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا و ولا ولا. فالله عز وجل هو الأحد، فلا يدعى إلا إياه، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له جل وعلا إلى آخره. إذن تحفظ القرآن وتتعلم معانيه. ولهذا العلماء من الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يهتمون بتعلم القرآن الكريم. قال مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية. ابن عباس ترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يفقهه في الدين، ودعا له وقال اللهم علمه الكتاب، في رواية علمه التأويل، تفسير القرآن. فكان ابن عباس ترجمان القرآن من الصحابة. فهذا الرجل العظيم مجاهد بن جبر انظر على حرص على تعلم معاني القرآن، فيقول أوقفته عند كل آية عرضت القرآن 3 مرات. ولهذا يقول الإمام الثوري رحمه الله تعالى إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، حسبك به. نعم، فتفسير مجاهد من أحسن التفاسير وأعظمها. وأما أفراد المسائل فهذه فهو كغيره، إذا اختلف مع غيره فينظر الأرجح. على كل، فالسلف كانوا يجتهدون في تعليم القرآن وتعلمه، تعلم معانيه. وقد ذم الله جل وعلا الذين لا يتعلمونه ولا يتدبرونه، قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم، فالقرآن هو أساس العلم الشرعي. نعم، رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يجيب بما في القرآن من مسائل الدين أو بالسنة التي يوحى إليه بها العلوم. سلمكم الله، هو علم القرآن. ولهذا كتب أهل العلم التفاسير الكثيرة، ومن أحسنها تفسير ابن جرير، تفسير عبد الرزاق الصنعاني، وهكذا أيضا تفسير بعدهم من الجامعين، تفسير القرطبي، تفسير ابن كثير، ضواء البيان، وما أشكلها من التفاسير الحسنة. إذن يا طالب العلم، تكون عندك همة على أن تقرأ القرآن قراءة جيدة ثم تتعلم معانيه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ابن عمر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. انظر إلى هذا الخير الذي أخذه هذا الإنسان أو أخذته هذه المجموعات من المسلمين. لا حسد إلا في اثنتين، أي في خصلتين أو في نعمتين عظيمتين. النعمة الأولى على بعض الناس أن أعطاه الله القرآن، حفظه القرآن، يسر له القرآن. فالتيسير هو من الله، ليس من بذكائك ولا بحرصك فقط، بل الفضل كله يرجع إلى الله جل وعلا. فعند ذلك سلمك الله، أنت تحمد الله على هذا الرزق الذي رزقك، فأنت تقوم به أي بالقرآن تلاوة وتفهما وتعلما ونشرا أيضا للناس. نعم، تنشر إلى غيرك، فعند ذلك تصير من خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا الذي يقوم به آناء الليل وآناء النهار بماذا يقوم به؟ بالتلاوة فقط؟ لا، بالتلاوة والعمل، بالتلاوة والتعليم، بالتلاوة وتعليم نفسه. لهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة من فيه إلى فيه ما ينازعني فيها أحد. الله أكبر، من فيه النبي 70 سورة. هذا الرجل العظيم قال: ولو أعلم، أو ما من آية إلا وأنا أعلم في من نزلت، ولا سورة أين نزلت. سبحان الله، عنده علم غزير، ومع هذا يقول: لو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه أكباد الإبل لرحلت إليه، رضي الله عنه. فانظر هذا الصحابي الجليل، الحديث قصته في الصحيح، هذا الصحابي الكريم الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة ويتلقى العلم من النبي مباشرة، ما معه سند إلى النبي أبدا، مباشرة 70 سورة يحفظها من في النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أين أنزلت السور وفي من أنزلت الآيات، ومع هذا حريص على الزيادة، حريص على الزيادة. فأنت يا عبد الله لا تستغني عن الزيادة، لا تستغني عن الطلب. لا يأتيك الشيطان ويقول لك: خلاص أنا أكفي أن أكون إمام قومي. أنت إذا كنت إمام قومك نعمة، لكن نريدك أن تصير مفتيا، تصير عالما، تصير جهبذا، تصير رفيع القدر من الربانيين، كن صاحب همة عالية. نعم، في طلب العلم والرحلة إليه. ولهذا جابر بن عبد الله، انظر الصحابة الكرام، انظر ما يقول جابر بن عبد الله، يسمع بحديث عند عبد الله بن أنيس، فإذا بجابر بن عبد الله في المدينة وعبد الله بن أنيس في الشام في فلسطين أو ما جاورها، فجابر يأخذ بعيرا، يشتري بعيرا قويا ويرحل إليه شهرا في حديث واحد. فلما وصل إليه دق عليه الباب، فقيل من؟ قال جابر بن عبد الله. فقال الخادم: جابر بن عبد الله يستأذنك في الباب. قال: جابر بن عبد الله صاحب النبي؟ قال: نعم. فقام إليه يهرول. عبد الله بن أنس يمشي بسرعة إلى جابر، ما أتى إلا لحاجة عظيمة. فقال، فرحب به وعانقه، فقال له: ما تريد يا أخي؟ قال: سمعت أن عندك حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخشى أن تموت قبل أن أسمعها، أو أنا أموت قبل أن أسمعه منك. الله أكبر، الموت يأتي في فجأة، الموت سريع، ما تدري متى يأتيك. فقال: وما هو؟ قال: في القصاص، أن الله يوم القيامة يقول: من كان لأحد عنده مظلمة أو حق عند أحد من أهل الجنة وهو من أهل النار فلا يذهب يدخل النار حتى يستقص من صاحب الحق أو من الذي عليه الحق، وإن كان من أهل الجنة ولا أحد يدخل الجنة وله حق عند رجل من أهل النار حتى يستوفي حقه، أو كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. فجابر رحل من المدينة إلى الشام من أجل حديث، وعلق هذه القصة الإمام البخاري في صحيحه بكتاب العلم باب الرحلة في طلب العلم، وأخرجها وأسندها الخطابي في الرحلة الحديث. فيا طالب العلم، شمر وجد واجتهد، واعلم أن الوقت عزيز والوقت سريع ما يمضي، فاحرص على وقتك وتحصل على علم القرآن وعلم السنة، فإن علم السنة شرح للقرآن. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم شرح القرآن. كيف عرفت أنك تصلي الظهر أربعا والصبح ركعتين والمغرب ثلاثا إلا بالسنة؟ ما في هناك آية قرآنية اركعوا أربع ركعات الظهر ولا أربع ركعات العشاء، إنما هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن السنة هي تعتبر شارحة للقرآن، فهي من علوم القرآن. نعم، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شارح للقرآن. إذن نتعلم القرآن ونتعلم السنن، فإن السنن كما سمعت هي شارحة للقرآن الكريم العظيم. ولهذا الصحابة كان عندهم كما سمعت علم القرآن والسنة، ويتفقهون فيهما ويتعلمون معانيهما، وما أشكل عليهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك ماذا أحل لهم، إلى غير ذلك من الأسئلة، فتأتيهم الأجوبة، تأتيهم الأجوبة من الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا قد يسألون أسئلة أخرى للنبي فيجيبهم عليه الصلاة والسلام فيما أشكل عليهم. فهكذا طالب العلم يكون حريصا على وقته، فأعمارنا قصيرة، وأيضا البركة في أزماننا هذه قلت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. فتكون السنة كشهر والشهر كجمعة أي كأسبوع والجمعة كيوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة. الله أكبر. إذن يا طالب العلم، والحديث صححه شيخنا الوادعي والشيخ الألباني رحمه الله، هذا الصحيح. فأهل العلم يقولون إما أن البركة انتزعت من الوقت فصار ربما الإنسان يعمل في السنة ها سنة كاملة كأنه عمل في شهر بسرعة، تمر عليك السنة، ماذا حققت للدين؟ ماذا كتبت؟ ماذا حفظت؟ ماذا نشرت للناس من العلم؟ ماذا حققت أيضا بعضهم في الدنيا؟ ما في تحقيق، أمر كبير، سنة تمضي وكأنها شهر واحد، والشهر يمر كأنه أسبوع. ماذا صنعت في الشهر؟ ما يدري. بعض الأحيان الشخص إذا لم يحرص على وقته ويكتب ويقرئ ويعلم ويدرس لربما ضاع الشهر في شيء ما يذكر. وهكذا الأسبوع، انظر جمعة إلى جمعة، قال اليوم والله خميس، قال يا أخي ما فعلنا شيئا. إذن نحرص فلا تضيع نارنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم نحن نعرف فضل العلم وفضل القرآن وفضل، لكن قد لا نحرص، قد نقول سنتعلم بعد. إخواننا من أصحاب عطرة المدارس بعضهم ما شاء الله يفعل شهرين أو ثلاثة أو شهر ونحوه، وقد يتعلم شيئا ما، جزئين ثلاثة خير، ويحفظ 100 حديث 200 بحسب ما اجتهد. وبعضهم ربما ما يقرأ إلا سورة. ليش في هذه العطرة كلها ما تحفظ إلا سورة؟ ليش؟ دليل على أنك أهملت، ما اجتهدت، ما ثابرت، ما ذهبت إلى المدرسين، ما ذهبت إلى من يعلمك. إن زوجت في زاوية وانتهينا، واجتمعت مع أصحابك في القرية، ما في أحد في القرية، كأنك ذهبت إلى دور العلم خلاص، وجدت بعض الأصحاب وتتكلم معهم. لا، أنت جئت لأمر عظيم فحققه واجتهد كما اجتهد أسلافك. نعم، بعض الشباب هدانا الله إياهم وجزاهم الله خيرا كان يحضر في العطلة فيحفظ ويستفيد ويتعلم الخطابة، ما يرجع في شهرين أو ثلاثة إلا ويخطب في مسجد قومه ومسجد قريته، وصار يدرس بعض القرآن ويدرس ربما بعض كتب العلم المبتدأة كالقول المفيد في التوحيد أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. همة واجتهاد، همة واجتهاد، ما يضيع عمره فيما لا ينفع. نعم، فنريدك أن ترجع نورا إلى قريتك، ترجع سراجا، ما ترجع كما جئت، لا، نريدك أن ترجع وقد ارتفعت، ارتفعت بعلم، ارتفعت، صرت تخطب للناس، ما في من يخطب جمعة أنت تخطب جمعة، أو غاب الخطيب أنت تنوبه، أو غاب الإمام أنت تنوبه في إمامة الصلاة. كن صاحب همة واستعن بمن؟ بالله جل وعلا، إياك نعبد وإياك نستعين. وهكذا حتى الكبير لا يقول خلاص الشباب هم الذين يتعلمون، تعلم. قال عمر بن الخطاب: تعلموا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تصيروا سادة للناس، لأن الشخص إذا وكل بعمل قد يشغل عن العلم. فعمر رضي الله عنه يقول: اجتهدوا بالعلم قبل أن تسودوا الناس. فقال البخاري: وبعد أن تسودوا، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا وهم كبار السن. نعم، أبو بكر أسلم وهو ابن 34 سنة، كبير، يعني قد قرب 40، قرب الأربعين. وهكذا عمر كان قد بلغ 30 وأكثر، وغيرهم من الصحابة بعضهم كان يحضر مجالس معدودة فيرجع إلى قومه داعية يفتح الله عليه أمة من الناس. كم بقي أبو ذر عند النبي صلى الله عليه وسلم أول الإسلام؟ أياما، ثم رجع إلى غفار فأسلمت نصف غفار، فصاروا في صحيفة من؟ نصف غفار في صحيفة أبي ذر، والآخر وعدوا، قالوا إذا هاجر النبي أو هاجر محمد إلى المدينة أسلمنا جميعا. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلموا جميعا. والسبب في ذلك رجل واحد، وفد عبد القيس كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وفد وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من القوم، قالوا المسلمون، من أنت؟ قال أنا رسول الله. قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، كان كفار قريش يمنعون الناس أن يحضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر. انظر السؤال، سؤال عالي وهمة عالية، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به. انظر، نعمل به، لأن العلم بعده العمل، فهم يريدون يتعلموا شيئا ثم يطبقونه فورا. قالوا ندخل به الجنة. انظر أيضا المقصد العظيم، نعمل به وندخل الجنة وندعو به من وراءنا. انظر المقاصد عند القوم، وهم ما زالوا حديث عهد بإسلام، كانوا أعرابا. فقال عليه الصلاة والسلام، انظر آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وحده، وهل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمسا من المغنم، ونهاهم عن أربع. الحديث في الصحيحين. فانظر يرحمك الله إلى هذه الهمم العالية، أن يتعلموا ثم يعملون ثم يدعون إلى هذا الخير الذي هم فيه. فكذلك طالب العلم تكون همته فكذلك، فالله سيفتح عليه إذا علم الله صدقك وعلم نيتك الصادقة، فالله سيفتح عليك. نعم، قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالمسلم تكون همته وقصده الخير، ينفع نفسه وينفع غيره، ينفع نفسه وينفع غيره، فلنكن كذلك، فلنكن كذلك يا عباد الله، ونعلم أن هذا الدين أمانة في أعناقنا، أمانة في أعناق الناس والمسلمين. إذا نحن الذين قد سمعنا الخير وسمعنا العلم وقرأنا القرآن ولا نقوم به، فمن سيقوم به؟ من سيقوم به يا عباد الله؟ أنت طالب العلم، أنت طالب للعلم، الملائكة تحفك وتنصرك، ربنا يؤيدك ويحفظك. إذا علم الله صدقك ونيتك الصادقة، الله سينصرك على نفسك، وينصرك على الشيطان، وينصرك على عدوك وخصمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، في رواية حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الحديث في الصحيحين جاء عن ثوبان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم بهذا المعنى، حتى قال بعضهم هذه اللفظة، هذا الحديث متواتر معنى. سئل الإمام أحمد، من هم هؤلاء؟ هذه الطائفة المنصورة من هي؟ ومن الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم؟ قال هم إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. البخاري في صحيحه يقول هم أهل العلم. الله أكبر. الإمام النووي في شرح مسلم يقول رحمه الله بهذا المعنى معنى كلامه قال نعم هم أهل العلم، هذه الطائفة منهم العلماء والفقهاء ومنهم المجاهدون ومنهم الزهاد ومنهم العباد ومنهم ومنهم، وهم متفرقون في الأرض ليسوا مجموعين في البلد في بلد واحدة. وصدق رحمه الله منهم العباد، لكن معنى ذلك أنهم على منهج أهل الحديث في العقيدة، عقيدتهم سليمة، بعيد عن البدع عن الخرافات عن الضلالات عن ارتكاب الجرائم والمعاصي، فهم بعيدون فهم على الطريقة السوية. وقال شيخنا رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح قال نعم البخاري ومسلم أو البخاري والإمام أحمد يقولان ذلك، وإن كان ليس نصا في أهل العلم والحديث، ولكن أهل العلم وأهل الحديث يدخلون دخولا أوليا، أهل الحديث يدخلون دخولا أوليا في هذه الطائفة المنصورة. إذن إذا أردنا الخير وأردنا العزة وأرادت الأمة المحمدية الرفعة أن تعمل بهذا القرآن وأن تتعلم كما سمعت السنة، وأيضا يا طالب العلم احذر احذر العوائق، نعم انتبه للمعوقات. إذا عرفت هذه المنزلة وأن هذه الطريقة العظيمة طريقة لا بد لها من معوقات، أولا تستعين بالله على المرور على هذا الخير، ثم تتصبر صبر نفسك على ما يحصل لك من الشدائد. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وموسى عليه الصلاة والسلام يأتي الخضر ويطلب منه أن يعلمه مما علمه الله، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. فطالب العلم يحتاج أن يوطن نفسه، تارة تقل عليك المآكل تقل عليك المآكل، يحصل لك جوع أو يحصل لك عري أو يحصل لك أيضا إيذاء من بعض الناس من قريب أو من بعيد، يقول لك لما تطلب العلم، نحن معنا أعمال، نحن كذا. نقول تصبر تصبر، تحتاج إلى صبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فتحذر من المعوقات والشدائد في الطريق هذا العظيم، لأن العلماء قد جربوا فيقول شعبة من طلب الحديث أفلس. نعم وانظر إلى فعل ابن عباس، نعم ابن عباس صبر على أخذ العلم، فكان رحمه الله ورضي عنه يأتي إلى بيوت الأنصار إلى بيوت الأنصار ويسألهم عن الحديث في وقت الظهيرة، ربما يأتي إلى الرجل في وقت الظهيرة فيبقى في الباب والرياح تسف الرمل في وجهه الحارة، فيخرج الرجل فيقول يا ابن عم رسول الله ما تريد مني، لو تدعوني لأتيتك إلى بيتك، قال لا أنا طالب علم حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فيحدثه يصبر حتى صار عالما وإماما للناس. وقد كان قال لشخص معه هيا نذهب ونطلب العلم عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك الرجل الناس ليسوا بحاجة إليك يا ابن عباس، أصحاب النبي الأكابر موجودون وأنت تريد تطلب العلم، ما للناس فيك حاجة أصلا. قال ابن عباس إذن فارقني. انظر بعض المعوقات تأتي من الأصدقاء، ها يسحبك، تقول لك تعال نفتح لنا تجارة، نفتح لنا صرافة، نفتح لنا زراعة، نفتح لنا ها عمارة، نفتح لنا طرق الصرف كثيرة. فابن عباس لم يلتفت إلى ذلك القول وذهب يتعلم حتى صار عالما. ثم بعد ذلك ابن عباس صار يعلم الناس ويفتي الناس في المسجد، والناس حوله ممتلأ المسجد. فالأعرابي ذلك دخل، وابن عباس يحدث الناس بعدما مات كثير من الصحابة الأكابر. فلما نظر إلى المجلس الذي ابن عباس فيه قال: والله كنت أعقل مني، لكن ضاع الوقت. نعم، كان أعقل من ذلك الرجل، ابن عباس كان أعقل من ذلك الرجل. فبعض الناس يخذلك وهو صاحبك، بل بعض الأحيان أبوك يقول لك: يا بني، الناس اليوم بحاجة إلى أن نشتغل ونعمل، الآن غلا، واليوم عندنا فتحنا كذا، ونفتح لك تجارة، ونفتح لك. إذا بدأ طالب العلم يطلب العلم تفتتح له التجارة، وتفتتح له الزراعة، وتفتتح له الماذا، الفيزا إلى السعودية، والفيزا إلى أمريكا، والفيزا إلى سبحان الله. وربما له 25 سنة بدون عمل في البيت ولا يحضره شيء، فعند أن يبدأ يتوجه إلى العلم الشرعي ما شاء الله تفتحت الأرزاق. هذا مجرب وهذا من البلاء، فتنتبه يا طالب العلم. وربما قالوا: نزوجك، أنت تريد زواج، زوجناك. سبحان الله، من قبل كان يقول زوجوني ما يرضوا، لكن لما يبدأ يدخل في طلب العلم الشرعي ما شاء الله قد سيزوجه من أجل يبقى في المزرعة ويبقى في كذا. يا عباد الله، اتقوا الله، لا تصرفوا أبناء الإسلام عما هو خير لهم. فنقول: اصبر، وسيسر الله لك بزوجة، ويسر لك بسيارة، ويسر لك بأمور كثيرة. وإن لم تتيسر لك الدنيا فإن شاء الله تتيسر لك أمور الآخرة. نعم، فتحتسب الأجر، وتعلم أن كل ما قرأت آية هي خير لك من ناقة. قد سمعت الحديث: خير لك من ناقة، ووالدك أيضا له أجر بحسب ما أنفق وبحسب ما أعانك، وأنت من كسبه فله مثل أجرك أيضا. لكن بعض الآباء مسكين ما يفهم هذا، وإلا هو مأجور أحسن مما يكسب الابن الأموال، فهو يكسب الحسنات لنفسه ولأبويه، لنفسه ولأبويه، ولمن أعانه على ذلك، ولمن أرشده أيضا. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الدال على الخير كفاعله. أنت يا طالب العلم أيضا مما تستطيع أن ترد بعض هذه الأمور التي تشوقك إلى الدنيا، انظر أجر الآخرة. كم لك أجر في قراءة القرآن، كم لك أجر في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كم لك أجر في الفقه، في التفقه، كم لك أجر أيضا في تبليغ العلم لغيرك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. لو اهتدى على يدك 1000 رجل أو أكثر لك مثل أجورهم، وهم لا ينقص من أجورهم شيء. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها، وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. رواه الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه. فأنت كن مفتاح خير لأهل قريتك، كن مفتاح خير لمن لأهل مسجدك، كن مفتاح خير لإخوانك في البيت، لأبناء عمك في البيت، في البيت. كن مفتاح خير، كن دالا على الخير. من سن سنة حسنة، والحمد لله طالب العلم العاقل، طالب العلم الذكي، طالب العلم المحب للخير ما يسن للناس إلا سنة حسنة وسنن إلى رضوان الله جل وعلا. يعلم الناس الصلاة، يعلم الناس الزكاة، يعلم الناس حسن الجوار، يعلم الناس البر والإحسان إلى الأبوين. هذه سنن حسنة، هذه سنن مباركة كذلك. فلذلك أيها المسلم الكريم، عليك أن تدفع المعوقات بماذا؟ بالنظر إلى ما أعده الله جل وعلا للعلماء، ما أعده الله جل وعلا للدعاة، ما أعده الله جل وعلا للمثابرين في الخير. قال الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنت أيضا إذا رجعت إلى قريتك، بعضهم قد يبقى في هذه العطل المدرسية كما قلنا شهورا أو شهرا واحدا لكن نقول حتى لو رجعت لا تنقطع عن الخير ولا تنقطع عن المواصلة ما بين حين وآخر إلى العلماء أو عندك في مدينتك دعاة وعلماء ومشايخ علم، كن جالسهم ما بين حين وآخر وقت فراغك، احضر حتى بين مغرب وعشاء لتتقوى ولتذاكر معلوماتك، فلا تنقطع عن الخير. تقول خلاص أنا قد فعلت شهرا للعطلة وانتهينا، لا تكن مثل أصحاب المدارس ها بعد الامتحانات يرمي بالكتب ولا يذاكرها حتى ينتقل إلى مرحلة أخرى والكتب الأولى لا يلتفت إليها ولو كانت حتى دينية. لا، نريدك أن تراجع معلوماتك، تراجع ما حفظت، وهكذا أيضا تزور المشايخ ما بين حين وآخر، لا تنقطع عنهم. ولو كنت حتى في أعمال أو كنت في المدرسة مواصلا فعليك أن تستمر في الخير. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لكل عمل شرة، شرة بمعنى نشاط، لكل عمل شرة بمعنى نشاط، ولكل شرة فترة. بعض الأحيان يأتيك فتور، يأتيك كسل، يأتيك يعني معوقات، ولكل فترة ولكل شرة فترة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد غوى. ما تكون فترتك إلى المعاصي، إلى البدع، إلى الحزبيات، لا، أنت عرفت الحق والطريق أثبت عليه واصبر وداوم. فالمداومة هنا النفع، الاستمرار في الخير هنا النفع. وكما سمعت الصحابة بعضهم كان يجلس مجلسا ويأتي وفدا ما يبقى إلا أياما ويرجع إلى قريته معلما ما شاء الله، مدرسا يفتح للناس الخير وطرق الخير. نعم، ربما أنت تعلم حديثا وغيرك يستفيد منه أكثر منك ويكون لك مثل أجره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى ليس بفقيه إلى من هو أفقه منه. فحين والحديث عند الترمذي وغيره صحيح، فحين تعلم الناس ولو عندك أحاديث قليلة يكون لك ذكر حسن، ويكون لك طريق هدى، ويكون لك ماذا بارك فيك مثل أجور من اتبع، فلا تحرم نفسك هذا الفضل. إذن فكن حريصا لو رجعت إلى قريتك أيضا اظهر للناس الخير، ما تذم مع الناس وتمع مع الناس. ها، أنت سمعت أن القات ممنوع والقات مكروه، بعض أهل العلم يحرم القات، ما تذهب يومين ثلاث وقنت مخزن في رأس المجلس، الله المستعان. لا، أنت عرفت الحق اثبت عليه. القت وش منه فائدة؟ ما فيه فائدة ولا فيه منفعة. بعض العامة إذا رأى قالها خذ، قل له لا، أنا أريدك أن تقطعه أنت، كن أنت المبادر للنهي عن هذه الشجرة التي فيها المضرات وفيها البلاء، أنت كن. وهكذا أيضا ما يأتي بنو عمك عندهم عرس ومزمر ومغني، ما ندري لو قد تصورت مع المزمر أو مع العروس وهو أمام المزمر والمطبل، اتق الله في نفسك. أنت صرت طالب علم وهو عامي قد لا يرى التحريم أو يتساهل، أما أنت فقد سمعت العلماء يحذرونك من المعاصي، يحذرونك من المخالفات، فكن حريصا على العمل لهذا الخير. فما يقال مثلا هذا قد جلس في دور العلم كذا، هذا كان من طلاب معبر، هذا من طلاب ذمار، هذا من طلاب كذا، وهو معنا ما استفد شيئا. لا، نريدك أن تحرص على العمل بالعلم وأن ترجع نورا للناس. نعم، بعض الشباب سبحان الله ابن 10 سنين واثني 10 سنة بعضهم رجع إلى قريته فكانوا يقولون له تعال معنا مخزن، تعال كذا، قال لا لا ما أريد، ما أريد أن تعطيني شيئا، وإذا أذن المؤذن هو في الصف الأول. ما شاء الله، هذا هو الخير، أنك تسارع إلى ماذا؟ إلى العمل بالعلم، ترجع ولو بالعلم القليل، لكن مع التطبيق يصير البركة وتصير الخيرات وراءك وأمامك. الناس بعد ذلك يقتدون بك في الخير ويقولون لأبنائهم: انظروا أبناء ابن فلان في المسجد، ابن فلان ما حضر العرس الفلاني لأن فيه مزامير وفيه غنى وزمر، ما حضر المجلس الفلاني لما فيه من الأباطيل. إذن أنت اعمل بالعلم، نعم، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. فثمرة العلم هو العمل، ثمرة العلم العمل، بارك فيك. وجاء عن وكيع رحمه الله يقول: إذا حفظت حديثا فاعمل به حتى تكون من أهله. يعني حتى في المستحبات، في المستحبات حاول أن تصلي صلاة الضحى، حاول أن تحافظ على الرواتب، أن تصلي سنة العشاء، أن تصلي سنة المغرب، أن تصلي سنة الظهر القبلية والبعدية، أن تصلي بين كل أذانين، هكذا أيضا توتر ولا تترك الوتر، وهكذا أيضا تستمع القرآن وتقرأ القرآن وتحافظ على السنن حتى تكون من أهلها، حتى تكون من أهلها. فعند ذلك تحصل لك البركة بإذن الله جل وعلا. فما أحوجنا إلى أن نعمل بالعلم ونرجع كما قلنا ماذا مفاتيح خير إلى بلادنا، وهكذا أيضا نترك الخصومات والمنازعات والمجادلات بيننا. نعم، فطالب العلم لا يحب الجدال، ولا تظهر أنك أعلم من زميلك، هذا مما يمحق العلم، هذا مما يمحق العلم سلمك الله، كثرة المجادلات والمخاصمات. فلان محق قال لا، فلان مبطل، فلان المسألة الفلانية كذا قال لا. لا تجادل، إذا اختلفت مع زميلك سل شيخك، أو اقرأوا المسألة في كتب أهل العلم واقطعوا عنكم الخلاف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، رواه الإمام الترمذي وغيره عن أبي أمامة. ومراء في القرآن كفر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مراء في القرآن كفر. فمن أعظم المعوقات كثرة الجدل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه، وكل واحد وهم في حلقة، وكل واحد ينزع آية ويرد على صاحبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نزل القرآن لتضرب بعضه ببعض، اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. قوموا يعني وما زلتم في محبة، ما زلتم كل واحد يحب صاحبه، لكن لو قد اختلفتم وصرتم متباغضين متشاحنين، هذه مشكلة، هذه مشكلة عظيمة. فالقرآن ما نزل لنتخاصم ونتضارب من أجله، لا، هو يجمعنا ولا يفرقنا، لكن نفهمه فهما صحيحا. فلذلك طالب العلم لا يحب المغالبة، لا تحب المغالبة. فإذا كنت تحب المغالبة معنى أنك ستفشل في طلب العلم، لا تحب المغالبة، بل حب أن أخاك يظهر الحق على لسانه فتتبعه، ما في مشكلة، أو يظهر الحق على لسانك، هو ينبغي له أن يتبعك على الحق. فلا تحب المجادلات والمخاصمات، فهذه من الأدواء التي تصيب بعض طلبة العلم، تصيب بعض طلبة العلم، يحب الظهور ويحب أنه هو الذي يفهم فهما صحيحا، وهو الذي عنده يعني ذكاء قوي. شوف الشيطان كيف يأتي إليه ويقول: أنت الذكي، أنت يا أخي، أنت الذي تفهم صحيح، هو ما يفهم. هذه شوف من نزغات الشيطان وخطوات الشيطان، فلا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن خطوات الشيطان يعني تهلك الإنسان، وله طرق عديدة، له طرق عديدة. يحب العبد أن يفتخر بنفسه وأن تعجبه نفسه، لا، لا تعجبك نفسك، بل هن نفسك في الحق وأذلها في الحق واجعلها تتبع الحق ولو صاغرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، ويذكرنا وإياكم ما نسينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ هذه الدور، دور العلم، وأن يجعلها شامخة إلى يوم الدين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لموتانا وموتاكم وموتى المسلمين، وأسأله جل وعلا أن يغفر لأخينا المبارك محمد بن سعيد العيسي الحدأي رحمه الله تعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعوض أهله بخير، وأن يحسن عزاءهم وعزاء المحب الله، وأن يحسن عزاءنا جميعا. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله، والله أعلم.